أما الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة التغابن، وهي السورة 64، وهي مبنية على ما يظهر من أمثالها لمن صبر قتيل مدنيا. ورأيها 18، فقول القتلي رحمه الله تعالى مبنية على ما يظهر من أمثالها لمن صبر، يعني من تأمل موضوع هذه السورة وسياقها واستأنف أنها سورة مكية فإنها تشبه نظائرها من السورة المكية. وقيل مدنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك، أي له ملك السماوات والأرض ونفوذ الأمر فيهما، وله الحمد أي له الثناء الجميل لأنه مولي النعم وموجدها وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي هو الذي انفرد بإيجادكم في أحسن تقويم قابل للكمالات العلمية والعملية، ومع ذلك فمنكم مختار بالكفر جاحد بالحق كاسب له على خلاف ما تستدعيه خلقته، ومنكم مختار بالإيمان كاسب له حسب ما تقتضيه خلقته. وكان الواجب عليكم جميعا أن تكونوا مختارين بالإيمان كافرين لنعمة الخلق والإيجاد وما يتفرع عليها من سائر النعم، فما فعلتم ذلك مع تمام تمكنكم منه. فالله تعالى يخلقكم على الفطرة السوية، فطرة التوحيد، ومع ذلك منكم كافر ومنكم مؤمن، فما فعلتم ذلك مع تمام تمكنكم منه إن تتعبتم شعبا وتفرقتم فرقا. وقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قدر الكافر أولا، وتقديم الكفر لأنه الأغلب فيما بينهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فينتظر أكثر من في الأرض للموت عن سبيل الله، فتقديم الكفر يعتبر أن أغلب الناس على هذا الكفر، وأيضا تقديم الكفر هو الأنسب بمقام التوبيخ. والله بما تعملون بصير، أي سيجازيكم به، فآثروا ما يجديكم يعني ينفعكم، وجانبوا ما يرضيكم يعني يهلككم. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قال إن الله خلق بني آدم مؤمنا وكافرا، ويعيدهم في يوم القيامة مؤمنا وكافرا. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. خرجه البخاري والترمذي وليس فيه ذكر الباع. وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار، وان الرجل لا يعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه. قال علماؤنا والمعنى تعلق العلم الازلي بكل معلوم، فيجري ما علم واراد وحكم، يعني انه لا يقع في هذا الوجود الا ما سبق به علم الله عز وجل وقضاؤه وقدره. فقد يريد ايمان شخص على عموم الاحوال، يعني من الناس من يريد الله سبحانه وتعالى له الإيمان على عموم الأحوال من وقت أن يكلف إلى أن يموت فيثبتهم على الإيمان، ومنهم من يريد إيمانه إلى وقت معلوم ثم والعياذ بالله بعد ذلك ينتكسون عن ذلك. كذلك الكفر منهم من يشاء الله سبحانه وتعالى أن يخلقه كافرا على عرض العموم حتى إنه يعني يقضي عمره كأنه في الكفر، ومنهم من يريده كافرا إلى وقت قد قضاه الله سبحانه وتعالى. فقوله الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن مثل قوله تعالى وهديناهم نجدين، وقوله الذي قدر فهدى أيضا. وقيل في الكلام محذوف فمنكم مؤمن ومنكم كافر ومنكم فاسق، وحذف لما في الكلام من الدلالة عليه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني يفهم من الصحف أيضا أن من الناس أيضا من يكون فاسقا يعني مؤمنا مرتكبا بالكبائر أو المعاصي. وهذا القول قاله الحسن وقال غيره لا حذف فيه لأن المقصود ذكر الطرفين أطراف الكافر والمؤمن، أما ما بينهما فما كتب الإصابة في هذه الآية الكريمة. يعني وقال جماعة من أهل العلم إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا، قالوا وتمام الكلام هو الذي خلقكم، يعني كأنه يتفق هنا هو الذي خلقكم ثم تبدأ تقول فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وهذا كقول الله تعالى والله خلق كل دابة إلا فمنهم من يمشي على بطنه، قالوا فالله خلقهم والمشي فعلهم، واضح؟ هذا التفسير أمر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن كله كلام في فعل الله فقط، في فعل الله الإشارة إلى فعل الله أنه الذي خلقكم وجعل منكم كافرا وجعل منكم مؤمنا، الكلام على أساس الوصف أن الإنسان هو فعل الله سبحانه وتعالى والذي شاء ذلك والإيمان كما أنه الذي خلق. أما على القول الآخر هو الذي خلقكم هذه الإثبات الحقيقة، ثم قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن فمنكم من يكفر ومنكم من يؤمن، فالكلام هنا على فعل الإيه المخلوقين، فقوله تبارك وتعالى والله خلق كل دابة من ماء وانتهى الكلام، ثم قوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه، فعاد الكلام الى الكلام على فعل هذا المخلوق، فنفس الشيء على هذا القول الله خلقهم والمشي فعلهم. واختاره الحسين بن القرن وقال لو خلقهم مؤمنين وكافرين لما وفقهم بفعلهم في قوله تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني الحسين بن القرن يقول لو خلقهم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني لو خلقهم لو المقصود خلقكم كافرين ومؤمنين لما وصفهم بفعله لأن قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجدانه. طبعا هذا الكلام لا يوجد تعارض حتى بين التفسير الأول وبين هذا الحديث، لأنه يعني هو يلغى عن الفطرة، لكن من الناس من يشاء الله سبحانه وتعالى أنه بعد التكليف سوف يكون كافرا، ومنهم من يشاء الله أن يكون مؤمنا، وهذا لا يعني إيه لا يتعارض مع أن كل مولود يولد على الفطرة بالمقصود الفطرة بالفطرة التوحيد والإسلام، كل مولود يولد على الفطرة هو طبعا كل يولد على الفطرة يعني على الإسلام، يعني يولد فقيها وعارفا وحافظا القرآن وفقيها وكذا وكذا لا ومصليا وصائما لا طبعا، لكن يقول ايه استعداد عنده الاستعداد لتقبل الحق، واضح؟ بدليل قوله تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا فالمقصود هنا الاستعداد لدين الحق، فالاصل هو التوحيد، ثم ياتي الصدق ويقرا عليه بعد ذلك لسبب من الاسباب اشار النبي صلى الله عليه وسلم لاخطر هذه الاسباب وهو تاثير ايه البيئه، واخط بيئه تؤثر في الاولاد او في ذريهم الوالدان، فقال كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او ينجسانه، تقليلا للأداء، وهذا أخطر أسباب الإنحراف عن هذا التوحيد والأصل، والشرك هو الذي طرأ عليه. فقال عبد الحق: فمنكم كافر في السلم مؤمن في العلانية كلمة، ومنكم مؤمن في السلم كافر في العلانية كعمار ولوي ممن ترخص بالنكر بكلمة الكفر بسبب الإكراه. وقال عطاء بن أبي رباح: فمنكم كافر بالله مؤمن بالكواكب، ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكب. يعني كأن السياق في سأل الأنواع في الحديث حينما أصبحوا يعني نعم حين الحديث يعني كان نزل المطر من السماء يعني السماء يعني مطر، فقام النبي عليه السلام والصحابة قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال نكرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال نكرنا بلون كذا ولون كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فعطاء بن أبي رباح فسر الآن: منكم كافر ومنكم مؤمن، يعني منكم كافر بالله مؤمن بالكوكب، ومنكم مؤمن بالله كافر بالكوكب أو بالكوكب بسائل الأنواع. وقال الزجاج: وهو أحسن الأقوال الذي عليه الأئمة والجمهور من الأمة. الزجاج استحسن هذا، قال هو أحسن الأقوال، لكن الذي عليه الأئمة عموما وجمهور الأمة أن الله سبحانه وتعالى خلق الكافر وكفره فعل له وكسب، مع أن الله خالق الكفر وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسب، مع أن الله خالق الإيمان. فالكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله إياه، لأن الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه، ولا يجوز أن يوجد لكل واحد منهما غير الذي قدر عليه وعلمه منه، لأن وجود خلاف المقدور عجز، وجود خلاف المعلوم جهل، ولا علي قادر الله تبارك وتعالى. وفي هذا سلامة من الجبر والقدر، هذا التوسط في فهم عقيدة القضاء والقدر سلامة من بدعة الجبرية والذين يكتبون العبد إرادته، وبدعة القدرية الذين ينسون القدر السابق. فالحق وسط بين الأمرين. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلماذا؟ لأن لو كان الله سبحانه وتعالى قدر وقوع الكفر من فلان واضح، ثم وقع خلاف المقدور خلاف الذي قدره الله، فهذا عجز يليق لا يليق بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إذا علم من هذا الشخص مثلا أنه يؤمن، واضح، فاحتمال وجود الكفر من هذا الذي أراد الله أو علم منه أنه يؤمن فوجود خلاف المعلوم جهل، وكلاهما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. كان يقول الشاعر: يعني أمورا في الدين من الأمر لا قدر صح ولا جبر. لا مذهب الجبرية صحيح ولا مذهب القدرية، وإنما الحق وسط بين الطرفين. قال كيان: قدم أعرابي البصرة فقيل له: ما تقول في القدر؟ فقال: أمر تغالت فيه الظنون واختلف فيه المختلفون، فالواجب أن نرد ما أسهل علينا من حكمه إلى ما سبق من علمه تبارك وتعالى. وطبعا قضية القدر هذه من أخطر القضايا، لأنها تجد الإيمان أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر، هذه هي سبع من الله سبحانه وتعالى. فقضية الإيمان بالقدر يعني لا ينجو الإنسان ولا يعني يصح له الإيمان حتى يؤمن بقضاء الله وقدره تبارك وتعالى. لذلك القضاء والقدر قضية كما قلنا هي سلوك الإيمان وركن رئيسي من أركان الإيمان. وقضية القضاء والقدر ليس كما يتصورها الناس انها عملية الناس تعرف جلسات الجدل والمناراة كما يحصل لبعض الشباب، كل واحد يبني لدمه حسب اجتهاده، ده يكون مخير والاخر يكون مخير، وكأن الموضوع يعني متروك لاجتهادات الناس. كلا، معنى الايمان بالقدر يعني ان هذا الركن الرئيسي من اركان العقيدة الإسلامية اوحى الله سبحانه وتعالى الى نبيه عليه الصلاة والسلام بعد ما اوحى ايضا في القرآن خصوصا تبين لنا ما الذي يجب ان نؤمن به بقضاء القدر حتى تصح لك تسميه الايمان. معنى إيمان بالقدر يعني أن هذه الحقائق التي اشتغلت عليها هذه النصوص لا سبيل إلى اكتشافها بالعقل، ولم يبقى إلا التلقين، يعني أن يوحى إلينا عن طريق الوحي الصادق يعني بهذه الحقائق الغيبية بالنسبة إليه. يعني ما وقع مثلا آية الميثاق هذه من الأمور المتعلقة بالقضاء والقدر، ذكر ربك الذي أجل من بورين ذريتهم وأسألهم على أنفسهم إلى آخره، هذا حدث لا يمكن أبدا العقل أن يصل إليه. والإيمان بهذا الحدث وهذا التقدير أمر غاية الأهمية. كذلك أنواع التقدير وأنواع المشيئة ونحو ذلك، كيفية الإيمان بالقضاء والقدر هذا كما قلنا ركن يجب أن نتعلمه بالتلقين عن طريق الوحي، واضح في ضوء فهم أهل السنة والجماعة دون أن تأخذ ضلة، وليس قضية اجتهادية. وفي هذا ادخار للطاقة العقلية للبشر أن تهدر فيما لا يعنيها وفيما لا سبيل لها إلى أن تدركها. فالطاقة الذهنية والعقلية ندخرها بأن يؤمن بما جاء بالله وما عند الله تبارك وتعالى ونصدق بإخبار الله. أعرف أن قضية القضاء والقدر ربما تكون محتاجة إلى التفكير المزيد والمزيد، وإن كنا من قبل شرحناه بتفصيل كبير جدا في دروس غزو البدر أثناء مباراة الدكتورة معفينة في ضوء كتاب القيمة للدكتور الأفضل حول الله تعالى. فلعله يذكر في بعض خلال دول التفصيل إن شاء الله تعالى. لكن ننتهي أخذ رجوع إلى هذا الكتاب، كتاب القضاء والقدر للدكتور عمر الأشقر، فهو من أفضل الكتب المتاحة في هذا الباب. يقول تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق وطوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. خلق السماوات والأرض بالحق أي بالحكمة البالغة التي ترشد إلى المصالح الدينية والدنيوية. وخلق الكتبي أي خلقها حقا يقينا لا ريب فيه. وقيل الفاء بمعنى اللام، خلق السماوات والأرض بالحق يعني للحق. وهو ما هو هذا الحق؟ هو أن يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وصوركم فأحسن صوركم، صوركم فأحسن صوركم أي حيث برأكم في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وذلك أنه تعالى جعل الإنسان معتدل القامة على أعدل الأنجزة. هذه من الحكم من معاني أحسن تقويم. فإذا قرنت الإنسان بغير من الدواب والمخلوقات لا وجدت هذا التكريم العظيم. أولا في الهيئة في الصورة، فلا يوجد مخلوق أحسن هيئة من الإنسان. المخلوقات إما من يزحف على بطنه وإما من يمشي على أربع إلى آخره، أما الإنسان فهو المختص لأنه يمشي على رجلين معتدل القامة بقدرة الله تبارك وتعالى. وأتاه العقل، نعمة العقل هذه يعني النعمة المميزة بين الإنسان وبين الحيوان. أتاه الله سبحانه وتعالى العقل، فهذا أيضا من إيه؟ من خلق الإنسان في أحسن تقويم. وأتاه قوة النطق حتى إنهم يقولون الإنسان حيوان ناطق. كذلك أتاه قوة التصرف في المخلوقات التي سخر الله له، كذلك القدرة على أنواع الصناعات. فالإنسان عنده من الطاقات والقدرات ما آتاه الله عز وجل متوسطا مع يعني تسخير لا في السماوات ولا في الأرض من أجله. فقوله تعالى: وصوركم فأحسن صوركم، هذا هو يعني المعنى الأقرب. وإن كان بعض العلماء قالوا: وصوركم فأحسن صوركم، يعني صور أباكم آدم عليه السلام، صور أباكم آدم خلقه سبحانه وتعالى بيده كرامة له. أما القول الأقرب فهو إيه؟ خلقكم، يعني خلق جميع الخلائق. والتصوير التخطيط والتشكيل، التصوير التخطيط والتشكيل. فإن قيل: كيف أحسن صورهم؟ قيل له: جعلهم أحسن الحيوان كله فأبهاه صورة. بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصور. واضح؟ يعني هل يريد الإنسان يتمنى أن يكون سمكة أو عصفورا أو قردا أو حصانا يختلف الإنسان من ذلك. فهذا دليل على أن الله تعالى كرمه ولقد كرمنا بني آدم. فهذه المخلوقات كلها متفرعة من أجل هذا الإنسان. فالإنسان يستنكف ولا يتمنى أبدا الإنسان عاقل أن يكون على صورة أي مخلوق آخر. فهذا في حد ذاته دليل على أن الله تعالى خلقه في أحسن صورة وفي أحسن تقويم. ومن حسن صورته أنه خلق منتصبا غير منكف، غير منكف يعني الحيوانات كل من تمشي على أربع أو غير ذلك، خلق الإنسان منتصبا معتدلا يعني القامة. كما قال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فمن خلقه الله في أحسن تقويم هل يليق أن يزعم الزاعمون الكذابون أنه الشمبانزي يعني الحيواني من أصل واحد كان يزعم الضال داويل ولم تدعوه؟ لا يمكن أبدا بأي حال أحوال يعني أن يضبط هذا الكلام، هذا الكلام لا يكون إلا ملحد ولا بين وحد. فالله تعالى أخبرنا عن هذا الغيب أن لم نرى آدم عليه السلام، وإنما وبعدين آدم يعرف ربه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. ما معنى ربنا ظلمنا؟ يعني يعرفان الله. كان آدم وحواء على أكمل صورة وعلى التوحيد، وآدم كان نبيا كما جاء في الحديث واضح. فكيف وأما هؤلاء الملائكة فإنهم يصورون ما يسمونه بالإنسان الأول على الأقرب ما يكون للإيه؟ القرادة والشمبانزي وهذه الأشياء، والجنس والحلي وبعدين بيتربى كذا وكذا، ويكون بذلك صورا زعموها كاذبا لهذا المجنون أنه إنسان أول. كل سنة يعني أدى أن يكون بالمتكلف عقليا صورة يعتبرها الإنسان الأول الذي يزعمونه أقرب ما تكون للشخص المتكلف أو عقلية الإيه؟ هذه يعني النفوس أو الحيوانات. هذا مما يتصادم صراحة مع قول الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم لأحسن صوركم وإليه المصير، أي المرجع فيجازي كلا بعمله. يعلم ما في السماوات والأرض، يعني أنه عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. يعني ذات الصدور هي خفايا الصدور وما تنطوي عليه، وفيه تقرير لما قبله كالدليل عليه. يعني قوله والله عليم بذات الصدور تقرير لأول الآية، يعني قوله يعلم ذات السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. لأنه إذا علم السرائر وخفيات الضمائر لم يخف عليه خافية من جميع الكائنات. قال الزمخشري نبه بعلمه ما في السماوات والأرض، ثم بعلمه ما يسره العباد ويعلم له، ثم بعلمه ذوات الصدور أن شيئا من الكليات والجزئيات غير خاف عليه ولا عازل عنه. فالله سبحانه لا يخف عليه شيء على الإطلاق، يعلم التفاصيل وجزئيات كل ما يعني في الوجود. فحقه أن يتقى ويحذر ولا يجرأ على شيء مما يخالف رضاه. وتكرير العلم بمعنى تكرير الوعيد، لأن بدأت يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. فتكرار صفة العلم فيها نوع من الوعيد، لأن كأن الوعيد يتكرر، يعلم يعني سوف يحاسبكم على ما يعلمه منكم. وكل ما ذكره بعد قوله تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن كما ترى في معنى الوعيد على الكفر، انكار ان يعطى الخالق ولا تشكر نعمته. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن الله بما تعملون بصير، هذه فيها وعيد ايضا لانه سوف يجازيكم. كذلك قول خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير، هذا ايضا نعمة تقتضي الكفر، وبالتالي يعاقب من كفر. يعلم ما في السماوات والارض هذا وعيد، ويعلم ما تسرون وما تعلنون هذا وعيد ايضا، الله عليم بذات السرور نفس في امام الوعيد. يقول تعالى الم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم. فلم يأتكم معشر الكفرة الفجرة حين الخطاب لقريش، ألم يأتكم خبر كفار الأمم الماضية، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل أي قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط فذاقوا وبال أمرهم، يعني بما عذاب الاستئصال، والوبال الثقل والشدة المترتبة على أمر من الأمور، فذاقوا وبال أمرهم يعني كما قلنا عذاب الاستئصال، وأمرهم كفرهم عبر عنه بذلك بالإيذان بأنه أمر هائل وبناية عظيمة. ولهم أي في الآخرة عذاب أليم، ذلك تعليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فبشروا يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، أي ذلك المذكور من ذوقهم وبال أمرهم في الدنيا وما أعد لهم من عذاب أخرى بسبب أنه أتتهم رسلهم بالواضحة من الأدلة والأعلام على حقيقة ما يدعونهم إليه، فنبذوها واتبعوا أهواءهم واستهزأوا برسلهم وقالوا أبشر يهدو لنا، أبشر يهدو لنا، قال ابن جرير استكبارا منهم أن تكون رسل الله إليهم بشرا مثلهم، واستكبارا عن اتباع الحق من أجل أن بشرا مثلهم دعاهم إليه. وهذه الشبهة طالما احتج بها الكفار وقد ناقشناه من قبل مرارا، واضح. وباختصار يعني أنهم اقترحوا نزول الملائكة وأن البشرية تتعارض مع بشرية، كيف يكون بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وهو مثلها، كيف يليق بها أن يكلمنا؟ ما الدليل عن نزول البشر أن يأتي ملك كما اقترحوا؟ ولو أنزل الله سبحانه وتعالى ملكا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، ولو أنزل الله ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، لأن الملك لا ينزل إلا لن ينزل إلا بالعذاب، لن ينزل إلا بالعذاب والاستغفار، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لأن الملك إما يأتيه بسورة غير القراتل لأنهم لن يطيقوا رؤية القراتل، فهذه في القراتل بصح فيلتلف عليهم الأمر من جديد، أو يأتيهم الملك في صورته الحادثية ولن يكون ذلك إلا إذا نزل بالعذاب. قوله تعالى هنا فقالوا أبشر يهدو لنا، أبشر يهدو لنا، فجمع الخبر عن البشر فقال إيه أبشر يهدو لنا للجمع، ولم يقل أبشر يهدينا، لأن البشر وإن كان في لفظ واحد فإنه بمعنى الجمع، البشر بشر يهدو واحد، لكن هي في معنى الجمع، ولذلك عبر بقوله تبارك وتعالى يهدو لنا. فكفروا أي بالحق والدين والرسول، وتولوا أي عن التدبر في الآيات البينة، واستغنى الله أي أظهر استغناءه عن إيمانهم وطاعتهم حيث أهلكهم وقطع دابرهم، ولولا إله تعالى لما فعل ذلك. فطبعا واستغنى الله، تأملوا التفسير الدقيق، واستغنى الله أي أظهر استغناءه عن إيمانهم وطاعتهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد فهو في كل حال مستغن عن عباده، لكن هنا المقصود بالتكفر وتولوا واستغنى الله يعني اظهر استغناءه عن ايمانهم وطاعتهم حيث اهلكهم وقطع دابرهم. وقيل يجوز ان يكون حالا بتقدير قد فكفروا وتولوا وقد استغنى بكماله، عرفوا او لم يعرفوا، فالله غني اي بذاته عن العالمين فضلا عن ايمانهم، والله غني عن العالمين، فإذا كان غني عن العالمين فهو غني بالأولى عن إيه؟ عن إيمانه. لا يتوقف كمال من كمالاته عليهم ولا على معرفته الله، والله غني حميد أي يحمده كل مخلوق أو حميد مستحق للحمد بنفسه وإن لم يحمده حامد، والله غني حميد، فالله سبحانه وتعالى يحمده كل مخلوق، لأن هذا واقع، كل مخلوق يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه فيما هو أهله. أو حميد، والله غني الحميد، يعني مستحق للحمد بنفسه وإن لم يحمده حامد. فكفروا يعني لهذا الخوف إذ قالوه استصغارا ولم يعلموا أن الله يبعث من يشاء إلى عباده. وقيل كفروا بالرسل وتولوا عن البرهان وأعرضوا عن الإيمان والموعظة. أيضا واستغنى الله كما قلنا وقيل أيضا استغنى الله بما أظهر لهم من البرهان وأوضح لهم من البيان عن زيادة تدعو إلى الرسل وتقود إلى الهداية. ثم يقول تبارك وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عليكم فذلك على الله يكيد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا أي ظنوا، والزعم هو القول بالظن. وقال قريش كل شيء كمية وكمية الكذب زعموا. قيل نزلت في العاص بن وائل السهمي مع صبان ثم عمت كل كافر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل يا محمد صلى الله عليه وسلم بلى وربي لتبعثن أي لتخرجن من قبوركم أحياء ثم لتنبؤن أي تخبرن بما عملتم أي بأعمالكم وذلك على الله يسير. إذ الإعادة أسهل من الابتداء. وقلنا مرارا تنبيها مهما في تفسير هذه الآية وذلك على الله يسير. يقول إذ الإعادة أسهل من الابتداء. ما التنبيه المتعلق بها؟ في حق الله فعل يقام فيه الشيء الثاني أسهل من شيء. تكلمنا في هذا المعنى في تفسير قوله تعالى إيه؟ وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. هذا يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بما نعقله نحن على قدر عقولنا، أن بالعقل كده القدرة تحقنا نحن على ابتداء الشيء، على إعادة الشيء أسهل من القدرة على ابتدائه. هذا معروف في طاقة علوم البشر وفي مكانته يعني.